أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
بحثنا أمس حول الثمرة المترتبة على البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبيناها أمس بشكل مفصل. بقي علينا فقط تطبيق العبارة، ومن خلال العبارة طبعا يتضح إذا كان هناك شيء لم يتضح أمس فيتضح من خلال بيان العبارة. قال: وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه، لأن هذه إشارة إلى الثمرة الأولى، فهي أنه على الامتناع، يعني بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأنه لا يمكن توجه صلي ولا تغصب إلى فرد واحد، إلى مصداق واحد، يدخل الدليلان، يعني دليل صلي ودليل لا تغصب، المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، يعني يمتنع ثبوتهما في مقام الجعل، يحصل التكاذب بينهما في عالم الجعل، بحيث لا يمكن إلا أن يكون الصادر واحد منهما، أما أنهما معا فلا. لماذا؟ لأنهما متكاذبان. من هو الذي يقدم حينئذ إذا وقع باب التعارض؟ يعني هنا وكأنه هناك مقدمة مطوية، وهي أنه حصل التعارض بينهما فلا بد من إعمال مرجحات وقواعد باب التعارض. ومن مرجحات باب التعارض أنه لو تنافى وتعارض إطلاق شمولي مع إطلاق بدلي يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي لأقوائية الشمولية من البدلية، ويقدم دليل النهي أي لا تغصب على دليل الإطلاق، دليل الأمر أي لا أي صلي، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ويستلزم ماذا؟ ويقتضي إعدام جميع أفراد الطبيعة، بحيث أنه لو شذ ووجد فرد لما عد مبتتلا. يعني من قال له المولى لا تشرب الخمر فهو امتنع عن شرب الخمر، عن كل مقاضي شرب الخمر باستثناء شرب الفقاع مثلا، والفقاع خمر استصغره الناس، فهنا في هذه الحالة يصدق عليه أنه قد عصى. بينما على العكس لو قال له صلي فإنه لو أتى بفرد واحد عد مبتسلا، ولا يعد عاصيا إلا إذا أعدم جميع أفراد الصلاة، فمن هنا يكون الإطلاق في الصلاة بدليا بينما في النهي شموليا، فيقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي، ودليل الأمر أو دليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من ناحية الظهور.
هذا يعني يعد من المرجحات؟
ليس من المرجح، هذا من باب قواعد الجمع العرفي، هذا من قواعد الجمع العرفي. أما على هذا على قول بالامتناع، فبناء على القول بالامتناع يدخل الدليلان دليل صلي ودليل لا تغصب في باب التعارض، ويقدم دليل لا تغصب لأنه شمولي على دليل صلي لأنه بدلي. وأما على القول بالجواز، يعني وأنه يجوز اجتماع الأمر واجتماع النهي، هنا لابد أن نبحث ما هو مستند هذا الجواز. فإذا كان يجوز اجتماع الأمر والنهي صلي ولا تغصب فلا تعارض لا تكاذب في عالم الجعل، فيمكن ثبوتهما معا. نأتي ونقول يمكن ثبوتهما معا، ولكن يا هل ترى هل يمكن للمكلف أن يجمع بينهما؟ يعني بحيث تكون قدرته بتلك الساعة بحيث يستطيع أن يمتثل الصلاة صلي، ويستطيع أن يمتثل وينزجر عن النهي. فهنا في هذه الحال إذا أمكن ذلك فلا يكون هناك تزاحم، إذا لم يمكن هناك وتبين أن قدرة المكلف قاصرة عن امتثالهما معا فحينئذ يقع التزاحم. وهذا متى يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا؟ فيما لو كان هناك مندوحة وأمكنه التخلص من الغصب. ومتى لا يمكنه ذلك ويقع التزاحم بين الدليلين؟ فيما لو لم يكن هناك مندوحة ولم يستطع التخلص من الغصب. يقول: وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين ولا تكاذب بينهما في عالم الجعل. وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب، من هو الواجب؟ الصلاة، بالفعل المشتمل على الحرام هو الصلاة في الأرض المغصوبة. يعني كما لو أمكنه أن يؤدي الصلاة في داره مثلا أو في أرض مباحة. وكان للمكلف الآن هذا تفسير، تفسير لماذا؟ لعدم الانحصار وإمكانية التخلص. وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال، يعني يمكنه أن يتخلص من الحرام. فحينئذ إذا كان قادر أن لا يقصر، وكان قادر أن لا أن يصلي في الأرض المباحة أو في داره أو في مسجد، فلا تزاحم بينهما ولا تعارض من أول الآن. وإلا إذا لم يمكنه ذلك بأن انحصر امتثال الواجب وين؟ في الأرض المغصوبة، يعني في الفعل المشتمل على الحرام، ولم يكن هناك مندوحة، فيقع التزاحم بين خطاب صلي وبين خطاب لا تقصر. فلا تزاحم أيضا، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام. لماذا قال فلا تزاحم أيضا؟ يعني فلا تزاحم مضافا إلى أنه كما أنه لا تعارض أيضا، يعني إشارة إلى أنه كما أنه لا تعارض فلا تزاحم. هذا من ناحية الثمرة الأولى، وهي التي تبين العلاقة والنسبة بين دليل الأمر وبين دليل النهي. وأما بالنسبة إلى الثمرة الثانية، وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على حرام، يعني كما لو صلى في الأرض المغصوبة، ما هو حكم هذه الصلاة من حيث الصحة ومن حيث الفساد؟ فيقول أن هذه الثمرة مترتبة على الثمرة الأولى، وأنه هل هناك تعارض بين الدليلين أو لا، يوجد هناك تزاحم أو لا تزاحم ولا تعارض. فيرتبط بما ذكرنا من التزاحم والتعارض، بحيث أنه لو صلى في الأرض المغصوبة، حينئذ إذا كان هناك تعارض يعني أحد الدليلين كاذب يقينا، فبالتالي في هذه الحالة من هو؟ قلنا بحسب قواعد باب التعارض الذي يقدم هو دليل النهي، فيسقط دليل الأمر ويكون كاذبا. فحينئذ يعني لا أمر، إذا لا أمر بالصلاة فلا تكون الصلاة صحيحة. أما إذا قلنا لا، بأن المقدم على فرض المثال أن المقدم هو الأمر، أما النهي فهو الذي يسقط، فحينئذ تكون الصلاة صحيحة. فترتبط بما ذكرنا من التعارض، من التعارض والتزاحم. كيف؟ بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين، ويعني قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا معناه، يعني قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني قلنا بالتعارض بين الدليلين، وقدم دليل النهي باعتبار أنه شمولي، فلا يصح امتثال الواجب ولا تصح الصلاة التي أتي بها في الأرض المغصوبة. لماذا؟ لأن يقول هكذا: فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور. هنا قلنا أمس لا يميز بين هذا الواجب، في هذا الواجب بين كونه توصليا وبين كونه تعبديا، سواء كان واجبا توصليا أو تعبديا. لماذا؟ لأنه سواء كان الواجب توصليا أم كان الواجب تعبديا فهو فرع الأمر، فحتى يعد الشخص ممتثلا لابد أن يكون هناك أمر. أما إذا لم يكن هناك أمر فما أتى به لم يؤمر به، واضح؟ فلا يكون مجزيا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي ما هو؟ بما أنه تعارض، يعني ليس كذا، سقوط الأمر، سقوط إطلاق الأمر. نحن قلنا التعارض بين من ومن؟ بين إطلاق النهي وإطلاق الأمر، لا بين لا تغصب وبين صلي، بين الدليل، بين إطلاق الدليل، لا بين الدليلين فقط، بين إطلاق الدليل. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل قلنا نحن أمس، ما معنى إطلاق الدليل؟ معناه هذا، يعني عندما يقول دليل الصلي مثلا أقيموا الصلاة، وعندك لا تقصد، هذا أقيموا الصلاة، هذا دليل صلي، دليل صلي، وهذا على الفرق هو دليل من حرمة الغفلة. لا صلي كما قلنا ما هو الصلي له إطلاق، لأنه قال له أقم الصلاة، حدد له في أي مكان؟
لا.
من ضمن الأمثلة التي يشملها إطلاق الدليل من هو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة مضافة طبعا وجهة اهتمامة، الصلاة في المسجد، عندي ماذا؟ الصلاة في البيت، وهكذا. عندما قال دليل لا دليل حرمة الغفل، يعني لا تقصد له إطلاق، قال لك لا تقصد هذا الأمر واقصد هذا الأمر، أم قال لك لا تقصد مطلقا؟ مطلقا. ومن ضمن الأمور ما هي؟ الحركات السلطية، الحركات السلطية، وين؟ في الأرض المنصوب، مضافة إلى أنه مثلا ما هو مثلا لا تقصد من مثلا دار جارك أو غير من المصادر، فحينئذ بإطلاقه لا تقصد شامل من صلاة الدار المقصوبة، وبإطلاق دليل صلي شامل إطلاق المقصوبة، فالتعارض بين من ومن؟ بين إطلاق كلا الدليلين، لأن بإطلاقه يقول له صلي سواء كانت الصلاة في أرض المغصوبة أو في أرض المباحة، وقال له لا تقصد سواء كانت مصادق الغصب هي الصلاة أم غيرها، فبين الإطلاقين هو تنافي. فلذلك يقول لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط وإطلاق الأمر، لم يقل سقوط الأمر من الأمر، واضح فرق بينهما، يعني لا نقول سقط دليل الأمر من رأس، بل نقول ساقطة. ما فائدته هذا؟ أنه لو صلى في المسجد صلاة صحيحة لأن فيها أمر، لو صلى في البيت صلاة صحيحة لأن فيها أمر، ولكن لو صلى في الأرض المغصوبة لا أمر فيها. ولكن لماذا؟ لأن قيدنا إطلاق دليل الأمر بماذا؟ ببركة دليل لا تقصد، يعني وكأنه هكذا صار، صلي صلي في كل مكان إلا في المغصوب، فإنه لا أمر بهذه الصلاة، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، أي عدم شموله للصلاة في المغصوب.
وعدم شموله
له يعني لمن؟ للصلاة في المغصوب، للواجب، يعني تستطيع تقول للواجب يعني سقوط الأمر وعدم شموله، شمول الأمر يعني عدم شمول الأمر للواجب المتوقف امتثاله على الفعل المحرم، هذا بعبارة دقيقة، لكن من حيث المعنى يعني عدم شمول الأمر للصلاة في الأرض المغصوبة، هذا معنى. فحينئذ فلا يكون هذا الواجب الذي هو الصلاة في الأرض المغصوبة مصداقا للواجب، فإذا لم يكن مصداقا للواجب فهل يجزي غير الواجب عن الواجب؟ تقدم عندنا في بحث الإجزاء أنه لا يجزي غير الواجب عن الواجب، وبما أن هذا الفرد والمصداق ليس واجبان فلا يطلق عن فلا يجزي عن الواجب أي واجب، الصلاة في الدار أو الصلاة في المسجد أو ما شابه ذلك. وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم في بحث الإجزاء. حينئذ ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نقول ببطلان الصلاة فيما لو قلنا بالامتناع وبالتعارض وتقديم النهي على الأمر. هذا إذا قلنا بماذا؟ بالتعارض. أما إذا انكرنا التعارض وقلنا بالجواز، متى نقول بالجواز؟ قلنا العفو، نقول بال، متى نقول ننكر التعارض؟ لا نريد أن نقول الآن بالتزاحم، متى ننكر التعارض؟ إذا قلنا بالجواز. لا يمكن الالتزام بالجواز والقول بالتعارض، واضح؟ فلذلك عندما يقول وإذا بني على عدم التعارض، أي إذا بنينا على الجواز، حينئذ لابد أن يأتي هنا الكلام. نحن بنينا عن الجواز، إذا بنينا عن على الجواز، هنا في هذه الحالة يوجد عندي مستندان للجواز. إذا كان عندي مستندان للجواز، بلحاظ هذين المستندين نستطيع أن نصل إلى حكم من الفعل الناتي به في الأرض المقصوبة، من حيث أن الحكم بالصحة والفساد مرتبط بكلا هذين المبنيين. وإذا بني على التعارض وقلنا بجواز الاجتماع، فينبغي التفصيل هنا بين من ومن، لأنه إذا لاحظنا هذا القول لابد أن نفصل ما بين، لأنه طبعا هذا التقسيم الآن عندما نفصل بين التوصل والتعبد بلحاظ المستند، مستند للقول بالجواز. فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، على خلاف القول بالامتناع فإنه لا فرق بين التوصل والتعبد. فإن كان توصليا صح وأجزأ مطلقا، سواء وقع التزاحم أم لم يقع التزاحم. لماذا؟ لأن المفروض كما قلنا، لأن ما أتي به هو مصداق لمن؟ للواجب. حتى المفرد هناك أمر، هناك أمر وهناك امتثال. هل يشترط التخرف التوصلي؟
لا.
لا، حتى لو كان بالفرد المحرم، يعني حتى لو وقع تطهير الثوب بالماء المغصوب فقد وقعت الطهارة وأصبح هذا الثوب طاهر. نعم هو مأثوم، ولكنه هذا طاهر، فيكون مصداقا لطهر الثوب. فإذاك يقول فإن كان توصليا صح وأجزأ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود مندوحة أو لا. ما معنى أو لا؟ أي لم يقع التزاحم، لا أنه لوجود مندوحة، أو لا عد لمن؟ لسواء، يعني سواء وقع التزاحم أو لا، أو لم يقع التزاحم. لماذا وقع التزاحم؟ يقول لعدم وجود مندوحة، لأننا قلنا مع وجود المندوحة لا تزاحم ولا تعارض. لماذا صح وأجزاء؟ تعليلنا الآن للصحة والإجزاء، لأنه أي هذا الواجب التوصلي مصداق للواجب. ما هو الواجب؟ طهر الثوب مثلا، أو كما قلنا مثل الشيخ الإيرواني، اطبخ لي طعاما، وقد طبقه طعاما، فهنا حينئذ ماذا؟ هل يأتي المولى ويقول له كيف استعملت النار المغصوبة مثلا؟ لا، هو يريد ماذا؟ الطبخ، وقد تحقق منه الطبخ. نعم هو مأثوم لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، ولكن هذا الطبخ حلال ويجوز أكله وامتثل من هذه الناحية. فيكون الأمر لأنه مصداق للواجب، والأمر حتى بالفرض على القول بالاجتماع موجود، والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم. يعني لو قلنا بوجود التزاحم، ماذا قال هو؟ سواء وقع التزاحم أم لم يقع. إذا لم يقع التزاحم المسألة سهلة، ولكن لو وقع التزاحم هل يمكن الأخذ بهذا القول أنه نطبخ بالطبخ المتوقف على فرد المحرم، أو التطهير المتوقف على فرد المحرم؟ أولا لا، ولكن بناء على الترتب نعم. فهو ماذا يقول له؟ طهر ثوبك. ماذا نقول؟ يوجد عندي ماء طاهر ويوجد ماء حلال وماء مغصوب. هو ماذا يقول له؟ طهر ثوبك. عندما طهر الثوب يطهره بالماء الحلال حسب الفرض، ولكن هو ماذا يقول له؟ فإن لم تطهر ثوبك بالماء المباح فطهره بالماء المغصوب مثلا. فهنا في هذه الحالة مأمور به ولو على نحو الترتب. فالأمر موجود على كل حال، يعني سواء كان بالماء الحل الطاهر بالماء المباح من ناحية إطلاق الأمر، وإذا لم يكن هناك الماء المباح ولا يريد أن يمتثل بالماء المباح فيطهره بالماء المغصوب، فالأمر موجود ولو على نحو الترتب، والصحة الفعل فرع وجود الأمر، والأمر ثابت وهو مصداق للواجب فيكون صحيحا.
عفوا يعني هذا ترتب يعني كما تقدم بين الأمرين
إيه لا ترتب بين الأمرين
يعني لذا الأمر هكذا يعني إذا هو لا يمتثل النهي فهناك
هو مأثوم، هو ماذا يقول له الأمر التوصلي؟ دليل الأمر التوصلي ماذا يقول له؟ طهر ثوبك بإطلاقه ماذا يشمل؟
يعني
سواء كان الماء مباحا أو لم يكن مباحا، سواء كان الماء ماء بحر أم كان الماء ماء نهر، جميع أفراد المياه هذا هو بإطلاقه. فلو هو غسله في الماء المباح فقد امتثل للأمر، ولكن عندما يريد في هذه الحالة وعلى فرض المثال أنه لا يريد أن يمتثل الأمر التوصلي وتطهيره بالماء الحل المباح، يوجد عنده ماء مغصوب، هذا الماء المغصوب متى ينتقل إليه؟ عندما لا يريد امتثال الأمر بتطهير الثوب في الماء المباح، فهو في الماء المباح مأمور به على وجه الإطلاق، وبالنسبة للماء المغصوب مأمور به على وجه الترتب، واضح؟ فيكون على وجه الترتب، والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، هذا قلنا في حالة التزاحم، لأنه يأتي ويقول ولكن هذا الماء منهي عن استعماله لأنه مغصوب، نقول يقع التزاحم بين من ومن؟ حينئذ يقول بين هكذا التزاحم، يعني نحن لو قلنا بالإطلاق هذا خلينا نعبر بتعبير آخر لأنه قد يوهم كلامنا أنه يصير الفرد المغصوب مأمور به، لا نحن هذا حتى لا يقع هذا التوهم، يعني أنا التفت أنه ممكن قد يكون منشأ للتوهم، لا نحن هكذا نقول بإطلاقه الأمر بتطهير الثوب قال له طهر الثوب، مصادق هذا الأمر ما هو؟ مصادق إطلاق الأمر عندي ماء مباح وماء مغصوب، صحيح؟ والإطلاق شامل كليهما. الآن عندما يأتي عندي دليل أنا ما هو؟ دليل لا تغصب، صحيح؟ دليل لا تغصب هو من ناحية إطلاق الأمر لابد أن ينتقل وين؟
الماء
المباح. لا بعد أن لو فرضنا أنه لا يوجد عندي ماء مباح، هذا فرضنا أنه لا يوجد مندوح، لا يوجد عندي ماء مباح، فتوقف تطهير الثوب على من؟ على استعمال الماء الغير مباح، يعني على الماء المغصوب. هنا يقع التزاحم لا بينهما، يعني أنا لعله ممكن يكون صار الكلام إذا لا تريد أن تمتثل بالماء المباح، لا هذا مع فرع المندوح، نحن نقول مع عدم المندوح لأنه تزاحم مع عدم المندوح. فالصورة الأولى ليست بالصحيحة، ما تكلمت سابقا ليس بالصحيح، بإطلاق الدليل يشمل صحيح الماء المغصوب، ولكن أولا لابد أن نقول بماذا؟ أنه إما أن يكون عندي ماء مباح أو لا يكون عندي ماء مباح، إذا كان عندي ماء مباح فلا تزاحم بين تطهير بالماء المباح وبين لا تغصب، لأنه يوجد من أستطيع أن لا أستعمل ماء المغصوب وأستعمل الماء المباح. أما على فرض عدم المندوحة وتوقف تطهير الثوب على استعمال الماء المغصوب، حينئذ يتصور التزاحم، كيف؟ يقول له المولى هكذا لا تغصب، ما معنى لا تغصب؟ لا تستعمل الماء غير المأذون به، يعني المغصوب، فيجب عليه أن يمتثل هذا النهي. ما معنى يمتثل؟ يعني ينزجر عن الاستعمال، ينسحب عن استعمال هذا الماء، فإن لم تمتثل فطهر ثوبك، هكذا صار، إن لم تمتثل فطهر ثوبك، فطهر ثوبك وين؟ بالماء المغصوب، فهذا الأمر موجود على نحو الترتب، لذلك يقول لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، متى في حالة التزاحم؟ يعني مع عدم وجود مندوحة، وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم. متى يكون هناك عدم تزاحم؟ إذا كان هناك مندوحة يعني مأمور به على وجه الإطلاق. ما معنى؟ يعني لا على وجه الترتب، مأمور به يعني الأمر ثابت به مطلقا، سواء كان هناك ماء مغصوب أم لم يكن هناك ماء مغصوب، هو مأمور به على كل حال. وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. يعني بعبارة أخرى، في فرض وجود المندوحة قلنا ماذا؟ لا تزاحم ولا تعارض، فيكون الأمر والنهي ثابتان، ماذا؟ ثابتين معا، فيمتثل الأمر ويمتثل النهي. كيف يمتثل الأمر؟ بأن يغسل الثوب في الماء المباح. وكيف يمتثل النهي؟ بأن لا يستعمل الماء المغصوب، فيكون قد امتثلهما معا. ولا حاجة إلى افتراض فكرة الترتب، لأن فكرة الترتب فرع التزاحم، ولا تزاحم في المقام. وإن كان هذا إذا كان توصليا، وإن كان عباديا يعني كالصلاة في الأرض المغصوبة صح وأجزأ كذلك. ومتى؟ هنا نلاحظ المباني الأولى، مباني بلحاظ التوصلي. هل لاحظنا أنه مسند الجمع هو تعدد المعنون تبعا لتعدد العنوان أم لا؟ لم نلاحظ مسند الجمع، سواء كنا من القائلين بأن مسند الجمع هو تعدد المعنون تبعا لتعدد العنوان، أو قلنا لا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع دون الأفراد، سواء كنا من القائلين فالواجب التوصلي يكون صحيحا ومجزيا. لماذا؟ لأن هذه المسألة تدور مدار ماذا؟ تدور أن هل هناك أمر بالواجب التوصلي أم لا. بناء على فكرة التزاحم هناك أمر ولو على نحو الترتب، وبناء على إنكار التزاحم ووجود مندوحة فهناك أمر على نحو الإطلاق. فالأمر موجود سواء كان هناك تعدد عنوان تعدد معنون أم لم يكن. ولكن لو كان عباديا هذا الذي يهمني، لأن الفعل الإلهي لا يكفي أن يكون فيه أمر، بل لا بد أن يكون صالحا للتقرب، بينما التوصلي لا يشترط فيه صلاحية التقرب حتى لو كان بالفرد المحرم يتحقق الانتفاع، بينما بالواجب العبادي لا بد أن يكون مضافا إلى وجود الأمر صالحا للتقرب. وهنا في هذه الحالة لو انحصر الواجب التعبدي بفرد محرم، المحرم لا يصلح للمقربية لأنه مبغوض، وما هو مبغوض للمولى لا يمكن أن يتقرب به للمولى. فمن هنا لا بد من ملاحظة تعدد العنوان وتعدد المعنوان، يعني لا بد من ملاحظة مستند القول بالجمع، جواز الجمع بين الأمر والنهي. وإن كان عباديا كالصلاة في الأرض المغصوبة صح وأجزأ كذلك، يعني وكان مصداقا للواجب. متى؟ إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون تبعا لتعدد العنوان. يعني هنا الجواز جواز ماذا؟ جواز الاجتماع والأمر والنهي. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الواجب عباديا وقلنا بعدم التعارض وقلنا بالجواز، يعني عندما نقول بعدم التعارض يعني من القريب الجواز، وكان مستندنا للقول بالجواز هو أن الأمر والنهي تعلق بالعنوان المتعدد، وتعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فأصبح المعنون يلي هو من؟ يعني معنون الأمر ومعنون النهي متعددان، فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد حتى نقول بالاستحالة، بل متعلق الأمر ما هو؟ الصلاة، ومتعلق النهي هو لا تقصد، فكلاهما مغاير للآخر ولم يتحدا بشيء واحد. فحينئذ أمر عبادي الصلاة، والأمر موجود فيه وليس منحصرا فيه ولا متحدا مع الفعل المحرم، فلا محذورة ولا مانع من القول بصحة هذا الفعل وبإجزائه عن الواجب بملاك تعدد المعنوان. أما إذا كان مبنى القول بالجواز ومبنى عدم التعارض، القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوان، هذا التقريب الثاني للخصوصية الأولى، يعني إذا كنا من القائلين بالجواز بملا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع وبالعناوين لا بالمعنونات، ونلتزم بأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، فحينئذ صحيح أن العنوان متعدد، عنوان الأمر غير عنوان النهي، فمتعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي ما هو؟ هو السورة الذهنية لمن؟ لا تغسل. ولكن في الخارج عنوان معنون واحد، في الخارج مصداق واحد، فمصداق واحد يعني الصلاة هذا المعنون من حيث أنه صلاة هو غصب، ومن حيث أنه غصب هو صلاة، فصارت الصلاة ماذا؟ في الفرد المحرم، والفرد المحرم فرد مبغوض للمولى، لا يتقرب به إلى المولى، لا يصلح للمقربية، بل هو مبعد عن المولى، فلا يصح الأمر، لا يصح الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة يشترط فيها القربة، وهذا لا يصلح للمقربية. بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنى فقد يستشكل في الصحة، أي صحة الصلاة والإجزاء. لماذا؟ يقول لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد، باعتبار نحن نقول بعدم كشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون، وأنه حرام. لماذا حرام؟ لأنه مصداق للغصب، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى. فلماذا؟ لأن المقرب لا يمكن أن يكون، لأن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا، فإذا لم يصلح هذا الفعل للمقربية فلا تصلح مقربية الصلاة. والصلاة متقومة بماذا؟ كفعل عبادي، متقومة بقصد القربة، فإذا لا يمكن قصد القربة فتبطل الصلاة، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تعدد التأدي قصد القربة، يعني لا يمكن أن يتقرب بهذه الصلاة ولو كان فيها أمر، إلا أن الأمر وحده لا يكفي، بل لا بد من قصد القربة. لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، يعني لا أنه إطلاق دليل الأمر فيه مشكلة، لا، دليل الأمر ليس فيه مشكلة، شامل للفرد المحرم، ولكن لعدم صلاحية هذا المصداق من الأمر للمقربية، فالإطلاق باق على حاله، إنما المشكلة أن هذا الفعل لا يصلح للمقربية. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى والثمرة الثانية. الآن يقول أن يوجد هذا البحث الأخير الذي ذكرناه، أنه أنتم حكمتم ببطلان الصلاة في موردين، المورد الأول فيما لو كنا من القارين بالامتناع وبالتعارض وتقديم جانب النهي، والمورد الثاني من القارين بالجواز وماذا بعد؟ وعدم تعدد، يعني كنا من القارين بالجواز وكان مستند القول بالجواز هو تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع لا بالأفراد، وأن أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فقد حكمنا بإطلاق الصلاة. ولكن هل يفرق في هاتين السورتين بين سورة العلم بالحرمة والجهل بالحرمة أم لا؟ فهنا فصل بين السورة الأولى والسورة الثانية، فالسورة الأولى ماذا قال؟ قال بما أن مستند التعارض ما هو؟ القول بالتعارض ما معناه؟ معناه أن هناك تكاذب بين الدليلين، وهذا التكاذب أمر خاضع لعلم المكلف وجهله أم هو أمر واقعي؟ سواء كان المكلف عالما أم كان جاهلا، هذا لا يؤثر في التكاذب بلحاظ الدليلين، لأن التكاذب وين؟ واقعا في عالم الثبوت والواقع وفي عالم الجعل، فهما متكاذبان، يعني سواء أنت علمت أو لم تعلم لا يمكن صدور كلا الأمرين من المولى. فحينئذ سواء كان المكلف عالما بالحرمة أو لم يكن عالما بالحرمة فصلاته باطلة من حيث القاعدة، يعني لا يفرق فيه. بينما في السورة الثانية لا، في السورة الثانية بما أن التكاذب ليس في مقام الجعل، ليس في عالم الواقع، بل لعلم المكلف وجهله مدخلية في ذلك. ما معنى له مدخلية؟ يعني بمعنى متى تكون الحرمة مانعة من التقرب بهذه الصلاة، لأن نحن قلنا الحرمة هي التي منعت من التقرب بالصلاة، فيما لو كانت منجزة أما إذا لم تكن منجزة وفعلية في حق المكلف يعني هناك أمر بالصلاة ولا مانع منه، لأن المانع منه هو الحرمة ولم تصلني الحرمة، أنا جاهل بالحرمة فلا مانع من تقرب الصلاة. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها. لماذا؟ لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة بحسب الواقع لا بحسب علم المكلف، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وأما في الحالة الثانية وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قد التقرب به بحيث يكون الفعل المحرم مانع من التقرب بهذه الصلاة، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة يعني صورة العلم بها. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن. لماذا؟ إذ لا مانع يمنع من التقرب بهذه الصلاة، لأن المانع من كان ماذا كان؟ هو حرمة الغصب، والمفروض أن حرمة الغصب ليست فعلية في حقنا لأنها لم تصل، فبالتالي لا مانع من التقرب بهذه الصلاة فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ في الصورة الثانية، فيقع الفعل صحيحا في صورة الجهل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط باجتماع الأمر والنهي. غدا إذا بقينا من الأحياء غدا لا يوجد تعطيل، ها؟ لا تعطيل، لا تعطيل. إذا بقينا من الأحياء نبحث مسألة الضد، اقتضاء وجوب شيء حرمة ضده، فحضروا البحث جيدا حتى نمشي فيه شوي أسرع. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.